أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا المسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله من أنه إذا كان عنده مال ماء بمقدار يكفيه للغسل للوضوء أو الغسل لا يجوز إراقته، سواء كان قبل الوقت أو بعد الوقت بالتفصيل الذي تقدم. ولكن السيد الوالد رحمه الله ذكر هنا فروعا بأن هذه المسألة تختص بكل الماء، أي ماء كاف للوضوء، ماء كافي للغسل، أم أنه إذا كان عنده بعض المال ماء ويعلم بأنه يحصل على الباقي منه ويكفي ذلك للوضوء أو الغسل، أيضا لا يجوز إراقة الماء الذي عنده، أم يجب الاحتفاظ به لما يحصله من بعد؟ وهل المسألة تختص بالماء وأم يشمل أيضا ما يتيمم به عنده تراب في بلد كله ثلج لا يمكن الوصول إلى هذا الماء خصوص في الشتاء، فحينئذ عنده تراب معين يتيمم به، هل يجوز إتلافه بطريقة وأخرى أو يجب الاحتفاظ به لأجل التيمم؟ وهل أن هذا يختص بالماء والتيمم، أسباب التيمم والطهارة المائية والطهارة الترابية، أم يشمل كل المقدمات للصلاة من الستر وما يصح السجود عليه وأمثال ذلك؟ فهل يشمل هذه المسألة خصوص الماء وتمام الماء، أم يشمل بعض الماء؟ يشمل التيمم ما يتيمم به، يشمل غير ذلك من المقدمات كالستر ونحو الستر مثل ما يصح السجود عليه؟ نذكر مسألة فروع ذكرها. قال رحمه الله: ما تقدم إنما هو مع العلم والالتفات، وأما مع الغفلة والنسيان فلا حرمة ولا قبحة. كل ما تقدم في المسألة السابقة من الصور مع العلم والاختيار لا يكون، ومع العلم حينئذ لا يجوز والالتفات، وأما مع الغفلة والنسيان أتلف الماء ووقع في ورطة إنه لا يوجد ماء حينئذ، وهو يعلم أنه لا يحصل على الماء لكن غفلة أو نسيانا فعل هذا، لا يشمله تشمله الأدلة السابقة حينئذ، ولكنه فلا حرمة ولا قبحة، ويدل عليه حكم الفطرة وحديث الرفع أيضا. الثاني: لو كان عنده ما لا يكفي للغسل أو الوضوء من الماء، لكنه ليعلم لو احتفظ به لظفر بما يكفيه معه، يجري الحكم السابق على هذا. ذاك في المسألة السابقة الماء الكافي للوضوء، الماء الكافي للغسل، هنا بعض الماء لكن يعلم بأنه سيحصل على الباقي، فحينئذ يجب الاحتفاظ بهذا الماء المقدار هذا لينضم إليه البقية ليكفيه للوضوء أو الغسل. نفس الدليل السابق يجري في الماء كله ويجري في بعض الماء. الفرع الثالث: يجري حكم الماء على التراب، أي ما يصح التيمم به عليه، وكل ما يصح به التيمم فيما مر من الكلام عنده تراب، الآن هو في بلد كله ثلج، فإذا أتلف هذا التراب لا يحصل على تراب ليتيمم به وهو محتاج إليه، حينئذ يجب الاحتفاظ بالتراب مثل الدليل الذي ذكرناه سابقا يجري فيه حينئذ هذا. وكذلك حكم جميع الشروط التي تكون تحت اختيار المكلف، شروط الخارج عن اختيار المكلف كالوقت وأمثال ذلك خارجا عن اختياره لا تشمل هذه المسألة، أما شروط الصلاة وشروط التكاليف التي تحت اختيار المكلف ويجب تحصيله أيضا يجري فيه هذا الحكم حينئذ، كالساتر وما يصح التراب السجود عليه. هي أذام أيضا إذا أخبره مخبر بحصول التمكن من الماء بعد ذلك بأن أوجب إخباره الإطمئنان يصح الاعتماد عليه، فيقدر الآن أن يريق الماء ويستعمل الماء حينئذ. وأما إذا لم يوجب الإطمئنان عنده فلا يستفاد من الخبر إلا من؟ إلا الظن، والظن لا يغني من الحق، وإلا فلا، والظن في جميع ذلك ليس كالعلم إلا إذا كان الظن اطمئنانيا بأن يكون ثقة عالما بتلك المنطقة أنه يعلم أنه بعد مدة يأجرين ما أحين أذن. هذه هي الفروع التي ذكرها السيد رحمه الله. مسألة: يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله أو من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر من القافلة حينئذ؟ الدليل في ذا على هذه المسألة الإجماع كما ذكره في الجواهر وغيره، بل في الجواهر نفي الريب فيه، ويدل عليه عدة أمور. أولا قاعدة نفي الحرج، هذا الشخص إذا ذهب ويخاف على نفسه حرج ومشقة عليه، أو نحو التأخر عن القافلة حرج بالنسبة إليه، وسيأتي المراد من التأخر من القافلة. عنوان التأخر من القافلة لم يرد في نص، وإنما الوارد فيه لص أو سبع، فعنوان التأخر من القافلة إنما يراد منه أنه يتأخر من القافلة عن القافلة فيأكله السبع أو اللص، هذا هو المراد منه وسيأتي بيانه. فحينئذ الدليل الأول قاعدة نفي الحرج التي تجري في جميع التكاليف الأولية والثانوية، وثانيا قاعدة تقديم الأهم والمهم، الذهاب إلى الأطراف لجلب الماء هذا مهم، حفظ النفس أهم، حفظ المال أهم، تراب الماء له بدل وهي الطهارة الترابية، لا يصح عقلا ولا شرعا أن يفرط في نفسه أو ماله لأجل تكليف له بدل، يترك الأهم لأجل المهم. قاعدة تقديم الأهم على المهم من القواعد المهمة عند الدوران بينهما، ولا ريب إن عدم التغرير بالنفس أو العرض أو المال أهم عند الدوران بينه وبين المهم الذي هو الطهارة المائية التي لها بدل، لو لم يذهب له لهذه الطهارة بدل وهي الطهارة الترابية. بل قال السيد الوالد قدس سره: بل ربما يكون أهم من أصل الصلاة فضلا من مقدماتها، فلو خاف أن يأتي بالصلاة في مسجد من المساجد أو بلد من البلدان أو منطقة أو مكان من سبع لص وغير ذلك مما كنا في النظام السابق نعرفه، حينئذ يترك الصلاة في ذلك ويؤخره إلى مكان آخر، حينئذ يذهب ويوقع نفسه في الورطة، هذا هو من الصغريات التي ذكروه أيضا في تقديم قاعدة الأهم والمهم في باب التقية. هذه القاعدة تجري حينئذ. الوقوف بعرفات من جملة هذه المسائل، وفي الديار المقدسة اختلاف في الهلال في أول الشهر مع العلم أو مع الظن، فإنه لو ذهبنا غير ذلك واحتطنا يوجب الضرر علينا، فحينئذ نترك ذلك ونمشي مع هذا العام الموجود وحينئذ له. وأما احتياط بإتيانه هذا مبني على المسألة المعروفة في موارد التقية، هل يجوز الاحتياط أو لا يجوز؟ إذا كان هناك دليل على الصحة والإجزاء لا مبرر للاحتياط حينئذ، إلا أن بعض الفقهاء يقول إذا تمكن من الاحتياط يجوز، لما يتفحص حتى يقدر على التمكن. هذه مسألة مذكورة في باب التقية. ثالثا خبر الرقي المتقدم يتيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتصلي ويأكلك السبع. هنا ذكر لفظ السبع في هذا خوف من السبع، أخاف أن يأكلك السبع. رابعا خبر يعقوب بن سالم لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع، ضم اللص والسبع في هذه الرواية. هاتان الروايتان من حيث السند ضعيف، لكن مجبور بعمل الأصحاب، الأصحاب عملوا بهاتين الروايتين، فجبرهم جبر هاتين الروايتين الضعيفتين بالعمل، وهو المشهور بين العلماء في باب العمل بالأخبار. هذا هو الذي ذكرنا. خامسا تسالم الأصحاب كما ذكرنا. على ذلك فلا إشكال في الحكم المزبور. نقطتان، النقطة الأولى في عبارة المصنف أو نحو ذلك كالتأخر من القافلة، إنما ذكر مراد من قول المصنف أي ما كان موجبا للخوف على نفسه أو ماله، يعني بالآخر يرجع إلى ما تقدم، يتأخر عن القافلة فيخاف على نفسه من لص أو سبع، أو يخاف على ماله حينئذ هذا صحيح. وإلا فلا دليل على مسقطيته بهذا العنوان، مجرد التأخر عن القافلة لا يجب سقوط الطلب، بل يجب عليه الطلب إلا إذا كان التأخر عن القافلة مما يوجب الخوف من لص أو سبع أو تلف عن المال. كما أن في الخبرين المذبورين ورد في إحداهما في أحدهما لفظ من؟ لفظ السبع، وفي الرواية الأخرى ضم السبع إلى اللص، وهما من باب المثال لا من باب الخصوصية لكونهما مطابقين للقاعدة. نحن لو لم تكن يكن هذين الخبرين يكون هذين الخبرين في البين، قواعد المتقدمة جارية ويكفينا تلك القواعد، قواعد معمولة بين الأصحاب وفي الفقه من أول الفقه إلى آخر الفقه، فحينئذ هذان الخبران إنما هما مطابقان للقواعد المرعية في المقام، فلا موجب للاقتصار على موردهما فقط، أي ما ورد لفظ الأسد واللص حينئذ، فنتعدى من الأسد واللص وغير ذلك. وقالك وكذا رحمه الله، وقال إذا كان فيه حرج ومشقة لا تتحمل، كذلك لو ذهب إلى الفحص وطلب الماء يستلزم الحرج والمشقة التي لا تتحمل، حر شديد وماء قليل، ولا يقدر أن يتحمل هذا المريض، لا يتحمل، ضعيف كبير بالسن وأمثال ذلك من الموجبات، فضرر أو فيه حرج ومشقة لا تتحمل. الدليل على ذلك دليل نفي الحرج من الآيات والروايات، كقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذه ثلاث آيات في ثلاث سور، إنما تدل هذه الآيات على نفي الحرج. هذا المكلف لو ذهب لطلب الماء وقع في عسر وحرج شديدين لا تتحمل، هذه الآيات تنفي الحرج عنه، فيسقط طلب الماء عنه ويتبدل إلى الطهارة الترابية. وقد استدل الفقهاء بهذه الآيات الشريفة وبغيرها والأخبار الكثيرة المتضافرة التي وردت في أبواب الفقه كثيراً على تأسيس قاعدة في المقام، وهي قاعدة نفي الحرج. هذه القاعدة من القواعد الرصينة التي اعتمد عليها الفقهاء رضوان الله عليهم في جميع أبواب الفقه، ودليل هذه القاعدة الكتاب، هذه الآيات الشريفة. وأما السنة فهي روايات متضافرة تذكر الإمام يطبق تلك الآيات على موارد كثيرة، يعني يستدل الإمام بهذه الآيات على تطبيق هذه الآيات في الموارد الكثيرة وهي روايات كثيرة. ولذلك وتسالموا من الأخبار على قاعدة نفي الحرج التي تعتبر من القواعد العقلائية وتسالم المسلمين عليها. وقد من الله تعالى على عباده بعدم ردعه منها بل قررها بطرق شتى، وقد عمل علماء المسلمين بها في الفقه بلا خلاف بينهم في ذلك. هذه هي قاعدة نهي الحرج. سيأتي إن شاء الله نذكر قاعدة الحرج لأن بها تفصيل الكلام، بل في المقام نذكر بعض الأمور. بل يستفاد من الآية الأولى انتفاء الحرج في جميع الأديان السماوية ولا اختصاص بها بشريعة الإسلام. نعم ورد في المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثت بالشريعة السمحة السهلة، هذه خص الرسول بشريعته. هذا الاختصاص لا ينافي أن الآية تدل على ملة على الأديان السابقة، بل لنفي ما كانت من المشقة في اليهودية اللي سيأتي ذكرها، بأن هذه المشقة التي جعلها الله تبارك وتعالى بالنسبة إليهم هل كانت عقوبة لهم لما فعلوه بالنسبة إلى الأنبياء، أم كان هذه المشقة هم طلبوها بكثرة أسئلتهم المتواردة؟ يقول لهم اذبحوا بقرة، إنما يسألون ويسألون ويسألون ويوقعون نفسهم بالمشقة حتى يحصلوا على بقرة منحصرة في فرد واحد. فهذه هل هي هذه المشاق التي جعلها الله تبارك وتعالى بالنسبة إلى اليهود هل هي من صميم شريعتهم، أم أنها عقوبة لهم، أو أنها بسببهم هم الذي فعلوه بأنفسهم أن يشدد الله عليهم؟ هذه هي مقابل تلك أن الإسلام شريعة سهلة سمحة. بل يستفاد من الآية الأولى انتفاء الحرج في جميع الأديان السماوية ولا اختصاص بها بشريعة الإسلام. وإن ورد في الحديث الشريف عن رسول الله بعثت بالشريعة السمحة السهلة، وقد كانت سمحة وسهلة في مقابل بعض الشرائع السماوية التي ورد فيها بعض التشديدات، كما في شريعة موسى عليه الصلاة والسلام التي لم يعلم أنها كانت عقوبة لهم أو تشديد الناس على أنفسهم أو تشديد أصل الدين بالنسبة إليهم. هنا نوع من الإجمال فيه هذه الشدائد التي جعلها الله بالنسبة إلى شريعة موسى دينهم كذلك، فينافي هذه الآية الشريفة، أو أنهم عقوبة أو أنه تشديد من عند أنفسهم. لم يعلم حينئذ هذا الأمر. وكيف كان فقد وردت نصوص متواترة عن الأئمة الهداة عليهم الصلاة والسلام إنهم طبقوا هذه القاعدة على موارد كثيرة من قبيل تطبيق الكبرى على الصغريات. وربما يتوهم إن أصل الدين والتشريعات فيه كلفة ومشقة. ما تقولون؟ شريعة سمحة مع ما فيها من المشاق بالنسبة إلى إتيان التكاليف، ولا سيما بعض التكاليف واضحة كالجهاد في سبيل الله أو كالصوم في حر في الصيف. كيف يكون لا يكون هذه مشقة حينئذ والشريعة سمحة سهلة ولا حرج في الدين؟ فربما يتنافي هذه. هم يقولون أصل التشريع أصل الأحكام الإلهية فيها كلفة ومشقة وهي حرج فلا بد أن تنفى، أو بعضها هي فيها حرج ومشقة شديدين فحينئذ لا بد أن لا تثبت مثل هذه التكاليف. حرج مشقة وشريعة سمحة لا حرج في الدين، فهي ربما يتوهم ذلك. ربما يتوهم على أنه أن التكاليف الإلهية مطلقة فيها من الكلفة والمشقة، لا سيما بعض مراتبه كالجهاد والقتل بالسيف والصوم في الصيف ونحوهما، وهي من الحرج المجعول في الدين. والآية تنفي أن يكون حرج في الدين، لا حرج في الدين، لكنه مردود، إنما هو نظر مادي سطحي، إنما ينظر إلى التشريع والتكليف بحد نفسه لأن فيه مشقة بالنسبة إليه، لكن ما وراء هذا التكليف أي شيء لم ينظر إلى ما وراء ذلك التكليف، لكنه مردود بأن التكاليف الإلهية مطلقة إن وإن كان ظاهرها بحسب النظر الأولي الحسي المادي ربما يكون فيها المشقة، ولكنها قد شرعت للوصول إلى الكمالات الروحية والدرجات العالية النفسية، فهي كالمعالجات الجسمانية بالنسبة إلى الأبدان والأجساد، كما أنها من قبيل تحمل المشاق غير المتعارفة للوصول إلى المقامات العالية. كل من يريد يصير يصبح وزيرا لا بد أن يدرس، يصبح طبيبا لا بد أن يدرس ويتجاوز هذه المرحلة من الدراسة وفيها مشاق أيضا، سفر وغير ذلك، كل ذلك إلا الوصول إلى هذا الهدف الذي هو عنده، كذلك إلى المقامات العالية، حيث لم يتوهم أحد بأنه حرج، بل يكون واجبا بحكم الفطرة. والأمثلة كثيرة، والكلام في التكاليف الإلهية التي تكون أسبابا للوصول إلى المقامات المعنوية والثواب الجزيل، وسيأتي الكلام في قاعدة الحرج في المكان المناسب إن شاء الله. ثم يقول رحمه الله: وكذا إذا كان في مسألة، إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة، يلحق كلا حكمه من الغلوة والغلوتين إجماعا. كذا إذا كان في هذه الموارد، وكذا إذا كان في جانب بعضه سهل وبعضه حزن، ودليل ذلك كله سواء في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية الإطلاق الوارد بالنسبة إلى في الروايات: أرض السهلة إنما غلوتان، الأرض الحزنة غلوة واحدة. إطلاقه يشمل ما إذا كان بعض الأرض سهلة وبعضها غير، أو في نفس الجانب بعضها سهل وبعضها حزنة، يشمل ذلك. الشامل لموضوعه وانطباقه عليه مضافا إلى قاعدة الاشتغال وقاعدة تبدل الحكم بتبدل الموضوع. هذه الأرض سهلة، موضوع السهل هو غلوتان، وهذه الأرض حزنة، فلا بد أن يكون شيء حزن، غلوة واحدة. نصف هذا الأرض السهلة سهلة ونصفها الآخر حزنة، فحينئذ يجب تطبيق الحكم لكل موضوعه، هذا لا إشكال فيه. وإنما هناك قولان لا بد من معالجتهما في المقام: هل يمكن التمسك بالإطلاق في المقام، أو نرجع إلى قاعدة الاشتغال حينئذ، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.